صلي عليه صلي على يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هو تصدير خطاب بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، لأن النداء يتضمن التنبيه. ولهذا إذا قلت للطالب يا ولد فإنه ينتبه. فتصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يفيد إيش؟ التنبيه. وقوله يا أيها الناس، قال المؤلف أهل مكة، وهذا بلا شك قصور، لأن الناس عام، والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبطي العامة على عمومه، حتى يكون دليل على إرادة الخصوص، وإلا فإن الواجب إبطاؤه على عمومه، لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف في مدلولات الألفاظ المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم، نعم، أو من يتكلم مبينا كلامه كالرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب إذن، النداء إذن إيش؟ عام لجميع الناس. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا، المراد بالذكر هنا ذكر النعمة في القلب، وذكرها في اللسان، وذكرها بالفعل في الجوارح. انتبه، ذكرها في القلب بأن يتأمل الإنسان من أين هذه النعمة أتت، من الذي خلقه، من الذي أمده بالرزق وهو في بطن أمه لم يخرج من بعد، من الذي أعده لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتنفيذه. الجواب الله. فأنت إذا تذكرت في قلبك، ونسأل الله عنه وإياه من الغفلة، إذا تذكرت في قلبك هذه الأمور عرفت أن ما بك من نعمة فهو من الله عز وجل. فالذكر النعمة في القلب، أن الإنسان يتأمل يقول من الذي أوجدني، من أجب الله، من الذي أمسكني بالنعم، رحمك الله، بالنعم وأنا في بطن أمي لا يستطيع أحد أن يوصل إلي لقمة العيش أو جرعة الماء، هو الله عز وجل. ثم من الذي أعدني وهيئني لأن أكون قابلا لما فيه منفعتي منفعتي في الدنيا والآخرة، الله عز وجل. فالنعم إيجاد وإمداد، والشرط الثالث إعداد. انتبه، إيجاد وإمداد وإعداد، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرها بالقلب، ذكرها باللسان أن نثني على الله بها. وأما بنعمة ربك فحدث، فيتحدث بالنعم لا على سبيل الافتخار ولكن على سبيل الثناء. ذكرها بالجوارح أن يرى أثر هذه النعمة عليه، فإن كانت النعمة علما رؤية أثر هذا العلم عليه بحسن التصرف والوقار والسكينة والأدب ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا مثال. إذا كان بمال يرى أثر النعمة عليه بالإنفاق فيما يحبه الله عز وجل من الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه. هذا ذكر بماذا؟ بالجوارح. فصار الذكر يشمل ثلاث أمور: الذكر بالقلب، بعد واللسان والجوارح. ومن ذكر النعمة بالجوارح أيضا أن يقوم بشكرها، أن يقوم بالشكر. والله عز وجل أمرنا بذكر نعمته للغاية وهي قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ليس المراد أيضا أن تذكر منه فقط، بل لا بد من قرن هذا الذكر بالشكر. اذكروا نعمة الله عليكم، وقوله نعمة الله عليكم، نعمة هنا مضاعف مفرد مضاعف، فيشمل جميع النعم وهي واحدة أو أكثر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذكروا نعمة الله عليكم، قال المؤلف بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هذا التفسير بناء على ايش؟ على ان المخاطب اهل مكه، ولكن نقول اذكروا نعمه الله عليكم بالنعم التي لا تحصى وهي كثيره جدا كما اسلفنا الامثله عليها. تكون نعمه بالايجاد والاشباب والامداد والاعداد، كل هذه من الله عز وجل. اذكروا نعمه الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي، هل من خالق من زائدة وخالق مبتدع غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا وخبر مبتدع يرزقكم من السماء. أولا هل من خالق، هل أداة استفهام فعل حرف من حرف، فهي أداة استفهام، ومن زائدة، زائدة زائدة، زائدة زائدة، كيف زائدة زائدة؟ هذا هو زائدة لفظا زائدة للمعنى، لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على العموم. هل من خالق فخالق إذا المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره ما نقولها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب غير الله فيه قراءة غير وغيري وكلاهما صحيح. نعم. أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة للفظ، لفظ خالق يعني خالق مجرور. وأما على قراءة الرفع فهي صفة تابعة لمحل خالق، لأن محله الرفع على الابتداء. ولهذا قال المؤلف بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا. في كلام المؤلف لف ونشء مشوش. نعم عبد الرحمن بن داود بيجي لنا هذا في كلام المؤلف لف ونشء مشوش. يلا شيخ ما نعرف كلام
هو على كل
الذكر والنشر المشوش
هو ان يقدم
ما حصل. ما اريد ان تعرفني به. انا ولا اعرف.
اريد ان تنظر به. يعني المشوش يقول بالجر. نعم. المفروض يكون بالجر هناك وعلى اللفظ.
طيب من يعرف؟ الرحمن بن طلع ايش؟ نعم.
هو قال بالجر.
يعني هو قال ايش؟
بالجر.
لا.
قال نعت لخالق.
شوف غير الله وش يقول بعدها؟
بالرفع
والجر.
طيب. قال بالرفع ما عرف الرفع. يعني كيف يكون الرفع؟ قال بالجر نعت. يعني اذا كان التبديل مرتب كان بالرفع.
لا لما ذكر الرفع والجر بعدين قدم الجر قال لفظا وهذا للجر
وهذا الجر ومحل وهذا
للرفع.
لا هذا لف نشر مشرب نقول غير مرتب في أساق القرآن أو في الحديث أما في كلام الناس نقول مشوش لف مشوش نعم طيب بالرفع والجر نعت لخالق لو كان مرتب الأفعال نعت لخالق محلا ولف يعني بالرفع يكون نعت المحل الجر يكون نعتا لله طيب ما يهم على كل حال إن غير الله فيها وجه فيها قراءتان ولكل منهما وجه في اللغة العربية وقوله يرزقكم يقول مؤلف خبر مبتدأ هل الفعل نفسه خبر مبتدأ أو الجملة الجملة لكنهم عند الإعراب يتساهلون أنت تقول هذا فمثلا يقول فلان في المسجد يقول في المسجد جاء رجل خبر مبتدأ هل من خالقنا الله يرزقكم يقول يرزقكم خبر مبتدأ وإن كان هو جملة قوله تعالى هل من خالق واستفهام بمعنى النفي وقد ذكرنا سابقا أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي يعني لو قال لا خالق قول الله يرزقكم استقام الكلام لكن قال هل من خالق صار أبلغ لأنه يتضمن النفي والتحدي كأنه يقول أروني خالقا غير الله يرزقكم من السماء والأرض كما قال تعالى في آية أخرى أروني ماذا خلقوا من الأرض طيب يقول هل من خالق غير الله خالق الخلق في الله التقدير ومنه قول الشاعر ولا أنت تثني ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق تثني ما خلقت يعني ما فبدأت ولكنه يطلق على الإيجاد المسبوق بتقدير الإيجاد المسبوق بتقدير نعم فهو خالق بمعنى لا بمعنى موجب إيجادا مسبوقا بتقدير طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الجواب لا لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض وقد سبق لنا إعراب على نفي الخلق عن ما سوى الله وقلنا إنه قد جاءت نصوص تدل على أن غير الله يخلق وأجبنا عن ذلك بماذا؟ بأن خلق غير الله وصف نعم ليس إيجاد ولكنه تحويل من صورة إلى صورة وأيضا ليس عاما وليس عاما والشيء الثالث أن خلق غير الله هو من خلق الله في الواقع والله خلقكم وما تعملون حتى لو اليوم الذي خلق هذا الشيء يعني أوجدته بمعنى عيط من حال إلى حال فإن فعل هذا مخلوق لله عز وجل فعليه نقول إن الخالق الحقيقي هو الله وقوله يرزقكم بمعنى يعطيكم لأن الرزق بمعنى العطاء كما في قوله تعالى فارزقوهم منه وقوله من السماء فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر وهذا لا شك أنه داخل فيه فإن المطر من الرزق النازل من السماء وهل هناك غيره رزق ينزل من السماء؟ نعم الوحي وهو رزق معنى وفي شيء آخر
المن والسلوى
المن والسلوى أما وش المن
والسلوى؟
على بني صحيح طيب لماذا لا نقول الطيور مطلقة مثلا قال لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء فهي تنزل من السماء وهي رزق للعباد أيضا
من الأرض
ومن السماء طيب ممكن أن نقول إن الطل من الرزق اللي دون المطر يعني الرطوبة هي من السماء أيضا
لا
وهي رزق لأنها تنفع الأشجار. طيب وقوله من السماء ومن الأرض قدر من إشارة إلى أن الأرض معطوفة على إيش؟ السماء. النبات النبات صح صح لكنه صاصم لأن الرزق من الأرض أكثر من النبات. النبات والمعادن والمياه وغير ذلك كثير من الأرض. وقال والاستفهام للتقرير أي لا خالق رازق غيره. قول للتقرير ثم قال أي لا خالق هذا شبه تناقض لأن قوله لا خالق يقتضي أنكم معناه النفي فهو فعل فهو للنفي المشرب التحدي وأنه لا خالق إلا الله. إذا كان لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى فما الواجب؟ أن نعبد الله وحده أو لا؟ استمع. قال الله عز وجل لا إله إلا أي لا معبود حق إلا هو. وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره؟ هل هذا إلا نقص في التصور ونقص في العقل أيضا والتصرف؟ نقص في التصور والعقل والتصرف أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله كيف تعبد الله والعزة ومناة وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضا؟ في ناس يعبدون البقر نعم يقولون إن في ناس في الهند يعبدون البقر وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطار الحديد فإنه يجب أن يقف ولا تكسر كل ما فيه نعم وطبعا القطار يمشي بسرعة إذا وقف تصادمت الأقراص ما في اللي فيها تكسر لازم لأن هذه إله والإله ما يمكن أن يبتدع
التي تنشر المال
نعم
والتي تدخل الدكان وتعبد
أي نعم وتأكل ما شاءت وتأكل ما شاءت. المهم هل هذه عقول؟ من عقول؟ في الجاهلية يصنعون إلها من التمر فإذا جاءوا أكلوا نعم أكلوا الإله. فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده بإقراركم واعترافكم فيجب أن يكون هو المعبود وحده لقوله لا إله إلا هو. إعراب هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام أو يخرج يدخل إن أقر بها ويخرج إن أنكرها إعرابها فيه ست أوجه للنحويين وألف بعض العلماء رسالة ذلك ولكن أحسن ما يقال في إعرابها أن لا نافية للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق لا إله حق وإلا أداة استثناء وحق والله بدل من الخبر المحذوف بدل من الخبر المحذوف. طيب وهل النفي هنا مسلط على الوجود أو على الوجود بحق؟ على الوجود بحق لأن هناك آلهة دون الله تعبد لكن ليس بحق. قال الله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر وقال فما آنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ليس لها ربوبية. فأنا تؤفكون من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق؟ لو قال المؤلف عن عبادته لكان أحسن لأن لا إله إلا هو هذه توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ ألوهية. كلمة توحيد تشمل يعني الربوبية أيضا، ويقال فأنا تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه خالق وحده لكان أحسن. وقول تصرفون فأي تصرفون، تصرفون فالأفك بمعنى الصرف ماضيه أفك ومضارعه يأفك أفكا من إفك أفكا بفتح، أما الإفك الكسر فهو الكذب. وكانت الواقع يتفق مع الأفك من حيث المعنى، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع فهو صرف للشيء عن حقيقته. قال الله تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن من صرف. طيب إذا تؤفكون أي تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم بأنه خالق وحده. والاستفهام في قوله فأنا تؤفكون الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني كيف تقرون بأنه خالق وحده ثم تعبدون معه غيره. ثم قال عز وجل وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك. قال وإن يكذبوك، إن هنا شرطية وفعل الشرط يكذبوك، وجوابه فقد كذبت، واقترن بالفاء لأنه مصدر بقدر. طيب إن يكذبوك أي ينسبوك إلى الكذب فيقولون إنك كاذب لست رسول الله عز وجل، بل أنت ساحر ومجنون وكاهن وشاعر وما أشبه ذلك. نعم، وبعضهم يقول لا بأس ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب. إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع، ليس ببدع من بني آدم وليس غريبا من صنيع بني آدم، فقد كذبت رسل من قبل. من كذبهم؟ كذبهم أقوامهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ما معه أحد. طيب حتى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهرا وبالتوبيخ وبالوعيد وبالوعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وقوله رسل، التنكير هنا للتكثير والتعظيم، للتكثير والتعظيم، يعني رسل كثيرة ورسل عظيمة أيضا كذبت. كذب نوح وكذب إبراهيم وكذب موسى وكذب هارون وكذب عيسى، وهؤلاء أولي العزم من الرسل وأفضل الرسل كذبوا. فتكذيبك إذن ليس ببدع، ويراد بهذا أمران: أحدهما تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى، يتسلى بذلك. لو أن أحدا أصيب بحادث غام، نعم، ثم رأينا الحوادث، واحد انكسر يده، واحد انكسر أصبعه، واحد انكسر فخذه، واحد انكسر صلبه، فقام الذي انكسر أصبعه يصيح ويتضجع، قلنا له فلان انكسر صلبه، وش يكون؟ يخف عليه الأمر وينسى، لأن تسلم النفس بالغيب له أثر عظيم. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فاشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم كما هو الشأن في حال الناس في الدنيا. وقالت الخنساء تركي أخاها صخرا، ماذا قالت؟ قالت وما يكون ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي. كيف تقول يسلي النفس عنه بالتأسي؟ أقول هذه ما تأخوها، نعم، وهذه ما تأخوها، وهذه ما تأخوها، فأنت وغيرك سواء. نعم، فقد كذب رسول المقدر. وإلى الله ترجع الأمور. قول إلى الله، إلى الله ترجع الأمور. الجار مجرور متعلق بإيش؟ ترجع. وقدم لإفادة الحصر، لإفادة الحصر، يعني إلى الله لا غيره ترجع الأمور. وقد يقال انه قدم ايضا لفائده لفظيه وهي مراعاه الفواصل. طيب، قال المؤلف ترجع الامور في الاخره فيجازي المكذبين وينصر المرسلين، وهذا ايضا من القصور، لان ترجع الامور في الاخره وفي الدنيا ايضا. نعم، فان الله ينصر المرسلين في الدنيا ويعاقب المكذبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انتبه، إذا ترجع الأمور عام، أمور الدنيا والآخرة، وأمور الشرع وأمور القدر، فكل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، هو الأول والآخر، منه المبتدا وإليه المنتهى. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. قال ابن عمر رضي الله عنه من كان له شيء فليأتي به، لأن الله يقول ألا له الخلق والأمر. وشبه إذا كان الخلق وهو الإجاب لله، والأمر في التصرف والتصرف لله، وش بقيه؟ ما بقي شيء، ولهذا لم يبقى شيء من الدين والآخرة لأحد أبدا، فالأمور كلها لله. طيب، الأمور هنا جمع أمر، وما معنى الأمر هنا؟ طلب الفعل على وجه الإسلام. الأمور بمعنى الشؤون، انتبه يا أخي، لأن الأمر الذي بمعنى طلب الفعل أو الاستعلاء جمعه أوامر لا أمور، فالأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن، أي شؤون الدنيا والآخرة وشؤون القدرية والشرعية كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كانت ترجع إلى الله وقد كذبت الرسل، فما مصير الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل النصر في الدنيا والآخرة، ومصير المكذبين الخذلان والخزي والعار في الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم. نعم، الله عليكم. استفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب ذكر نعمة الله عز وجل في المواضع الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل، القلب واللسان والجوارح. ويستفاد من أهمية ذكر النعمة لأنها صدرت بإيش؟ يا أيها الناس، وهذا يدل على الأهمية، لأن ما صدر بالنداء معناه تنبيه المخاطب عن الاستماع. ويستفاد من ذلك، من هذه الآية، أن الكفار مخاطبون بالشرائع. من أين يؤخذ؟ الناس، يا أيها الناس. فكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله، يجب على الكافر أيضا أن يذكر نعمة الله، وبناء عليه فإنه يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة. وقد يعاقب عليه أيضا في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم، واذكروا نعمة الله، وليس نعمة فقط ولكنها جنس فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا، سواء عارف البدن أو العقل أو العرض أو المال. طيب، وقوله ومن فوائدها أيضا أنه لا خالق إلا الله، بدليل طلاق، بدليل
لا خالق إلا الله،
بدليل
بدليل أنه خلق
من الآية. الآن نتكلم على فوائد الآية، فنريد أن نأخذ الفائدة من كل لفظ أو كل جملة.
يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غيره؟
في أي كلمة؟ اكتب آية على كل خصص لي محل الفائدة. هل من خالق غير الله؟ نعم. طيب وجه ذلك أنه لا خالق غير الله؟
نعم. إنه هو الذي رزقنا.
لا، وجه ذلك من صيغة اللفظ هل من خالق غير الله؟
إنهم قالوا إنهم أقروا.
نعم عادي.
من خالق؟
نعم.
هنا هل استفهام
بمعنى
النفي؟
صح، استفهام بمعنى النفي، كأنه قال لا خالق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق يأتي الإنسان من فوق ومن تحت، من أين يوقع؟
من السماء والأرض.
من السماء والأرض كذا؟ طيب، كما قال تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعداد والإمداد. من أين تؤخذ يا عبد الوهاب؟
رزقكم من السماء والأرض.
نعم، هذه فيها الإمداد، يعني الرزق إمداد الإنسان.
الخالق والخالق غير الله،
هذا الإيجاب. طيب، الدين الثالث. نعم.
هو لا يتعمد.
كيف ذلك؟ أن الله أعدنا لقبول الحق ولا لا؟ فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول والاستدلال بالأدلة على مثباتها فإن تفرقون عنها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أين تؤخذ يا أخي؟ أنت محلق؟ طيب، نعم، سيد.
هل من خالق غير الله؟ لا يعني.
كيف ذلك؟
عندما إذا قلت بأن الله على قلنا أنه لا خالق غير الله، يجب أن يكون من أجزاء تحدوث عباده.
في عباده؟ يعني كما أنه خالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. طيب، ولهذا نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يتضمن، لأن ما يعبد لا يعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية ما سوى الله. نعم. لا إله إلا هو. كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلهة لغير الله في قوله فما أعرف عنه ما لها؟ أن الألوهية الحق ليست إلا لله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الله. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره مع إقرارهم بأنه خالق الله. يعني السيد من قوله فأنا تفقون، لأن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتوبيخ والتوبيخ. نعم. ثم قال الله عز وجل وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدع، فالرسل قد كذبت من قبل، وهذا واضح من الله. ومن فوائدها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟
طيب
تؤخذ من الرسول إن الله سبحانه وتعالى صلى بذكر من كذب من قبل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى بخلقه إيه أصلا؟ شنو القلم اللي معه؟ سامي؟ ها؟ وشون المسجد؟
بل النار
عجيب. ها؟ وش الشيء العجيب اللي شفتيه؟ ها؟
كمبيوتر.
لا مستمعي الآن. طيب، ما جعل الله لغير من قبل الجو، لكن الله أنه صار من ترى على سلك لك. طيب، قلنا من فوائد الآية الكريمة أن سمى الله تعالى في خلقه واحد. كيف هذا الرحمن؟
أنه وإن يكذبوك فقد كذبت، إذا كذبت أنت فقد كذب الرسل، فأنهم كذبوا الرسل كما كذب المرسل. هذه يعني السنن.
لأن التكذيب مثل الغيب من وجه الله.
لا، ليس من وجه الله، يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس، أنهم يكذبوا الرسل وأن الرسل يؤادوا ويكذبوا ويصبروا.
نعم.
سنن الله في الرسل أنهم يعني ما يعني يستقبلوا بالتصبيح.
هذا كلام الله.
نعم. من قولك فقد كذبت، وقد كذبت رسول، يعني الماضي
كذبت رسول،
قد كذبت رسول. فهذا للماضي، إن الله سبحانه وتعالى الرسل كلما جاء يكذب بالكلمات.
هذا
نعم.
ابتلاء الرسول التكذيب، التكذيب غيره. لا، هنا قلنا فيها كذب الرسول وكذب الكفار. ما يمكن يثبت التهديد حتى نقول ان سنة الله تعالى في الامم واحدة، لانه لولا ذلك لقال الكفار طيب، وإذا كذب وإذا كذبت القوم أهلكوا ما لهم ولهم. يعني ما يمكن يصدق بأن في هذه الآية تهديد تهديدا حتى نقول إن اسم الله تعالى واحد. نعم، أيضا نقول باستفاد أن اسم الله تعالى في الناس واحدة، لأنه أهلك من كذبوا الرسل وهدد من كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الآية أن رسول الله أن محمدا رسول الله؟
لا.
كيف ذلك؟
كذبت رسل، يعني رسول
وهم رسل. ولولا ذلك لم يكن لقوله فقد كذب من قبلك فائدة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور الشؤون كلها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وش وجهه؟ وجه اختصاص هذا بالله؟ كان هنا ما وجه اختصاص ذلك بالله؟ هذا
تقديم الجار والمجرور إلى الله خبر.
تقديم المأمور، تقديم المأمور يفيد الحصر. نعم، إذن إلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يلجأ إلى ربه وأن يتعلق به. نعم، كيف ذلك؟ إذا كان في المثل إلى الله فليكن طلب إزالة الضرر من الله. طيب، وفيه أيضا وجوب تحكيم الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز العدول عما دل على الكتاب والسنة. كيف ذلك؟
إن الأمور والشؤون خلق جميعا تدعو إلى الله،
ومنها الحكم بين الناس، فيجب أن يكون مرجعه إلى الله. طيب، ومنها أن من حكم غير الكتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله. فهد؟
طيب،
هنا لم يرجع
على الله
ولا مرجع على الله. طيب، لأنه قال إلى الله وحده ترجع له. طيب، ومنها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق علم أو مال أو جاه أو ولد أو زوجة إلى نفسه فيقول إنما أوتيته على علم عندي.
ترجع إلى الله، ترجع إلى الله.
نعم،
إذا أرجع إلى نفسه أو إلى خيره ما أرجع إلى الله،
من وجه هذا الله. طيب، ومنها إثبات نعمة الله عز وجل على العباد بإرسال الرسل بقوله فقد كذبت رسل. والرسل إرسالهم من أكبر النعم، لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسل. الإنسان يعرف مثلا بفطرته أن الله تعالى موجود وأن له ربا خالقا مدبرا، لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا من طريق الرسل. ومن فوائد الآية أيضا إثبات حكمة الله عز وجل، حيث جعل للرسل من يكذبه، لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان. فهذا من الحكم العظيمة أن يجعل الله للرسل من يكذبه، لولا تكذيبه لم يحصل الامتحان. إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تميز الخبيث من الطيب، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا الحمد لله ولا قامت سوق الجهاد، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. نعم، ولهذا قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل، في هذه الحكم كثيرة، منها أيضا أنه لا يتبين الحق حتى يعرف الباطل، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الباطل الذي ينازع الحق ما عرفنا الحق، لكان كل سواء، ولا نعرف هذا ولا نعرف حقا من باطل. ثم قال تعالى مبتدا الدرس الجديد يا أيها الناس إن وعد الله حق الخطاب هنا وجه أو النظام وجهه لعموم الناس، كل الناس المؤمن والكافر. قال إن وعد الله، قال المؤلف بالبعث وغيره، وصدق، فكل ما وعد الله به فإنه حق، سواء البعث أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخذلان أو غير ذلك مما وعد الله به فإنه حق. حق هنا بمعنى صدق وثابت، فهو باعتبار الإخبار به إيش؟ صدق، باعتبار الإخبار به صدق وأنه سيكون، وباعتبار وقوعه إيش؟ ما هو عدل ثابت، وباعتبار وقوعه ثابت ولا بد. فالحق هنا بمعنى الصادق من حيث الخبر به، الواقع من حيث ثبوته، وأنه أمر كان لا محالة. ليس وعد الله حق، ليس وعد الله عز وجل كوعد غيره، قد يعلم صلى عليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. أول تصدير الخطاب، تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، لأن النداء يتضمن التنبيه. ولهذا إذا قلت للطالب يا ولد فإنه ينتبه. فتصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يفيد إيش؟ التنبيه. وقوله يا أيها الناس، قال المؤلف أهل مكة، وهذا بلا شك قصور، لأن الناس عام. والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبطي العامة على عمومه، حتى يكون دليل على إرادة الخصوص، وإلا فإن الواجب إبطاله على عمومه، لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف في مدلولات الألفاظ المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم، نعم، أو من يتكلم مبين كلامه كالرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب إذن، النداء إذن عام لجميع الناس. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا. المراد بالذكر هنا ذكر النعمة في القلب، وذكرها في اللسان، وذكرها بالفعل بالجوارح. انتبه، ذكرها بالقلب بأن يتأمل الإنسان من أين هذه النعمة أتت، من الذي خلقه، من الذي أمده بالرزق وهو في بطن أمه لم يخرج من بعد، من الذي أعده لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتنفيذه؟ الجواب الله. فأنت إذا تذكرت في قلبك، ونسأل الله أن يرحم الغفلة، إذا تذكرت في قلبك هذه الأمور عرفت أن ما بك من نعمة فهو من الله عز وجل. فالذكر النعمة في القلب، الإنسان يتأمل يقول من الذي أوجدني؟ من؟ أجب الله. من الذي أمسكني بالنعم؟ رحمك الله بالنعم، وأنا في بطن أمي لا يستطيع أحد أن يوصل إلي لقمة العيش أو جرعة الماء، هو الله عز وجل. ثم من الذي أعدني وهيئني لأن أكون قابلا لما فيه منفعتي منفعتي في الدنيا والآخرة؟ الله عز وجل. فالنعم إيجاد وإمداد، والشرط الثالث إعداد. انتبه، إيجاد وإمداد وإعداد، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرها بالقلب، ذكرها باللسان أن نثني على الله بها، وأما بنعمة ربك فحدث. فيتحدث بالنعم لا على سبيل الافتخار ولكن على سبيل الثناء. ذكرها بجوارح أن يرى أثر هذه النعمة عليه، فإن كانت نعمة علما رؤية أثر هذا العلم عليه بحسن التصرف والوقار والسكينة والأدب ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا مثال. إذا كان بمال يرى أثر النعمة عليه بالإنفاق فيما يحبه الله عز وجل من الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك. إن الله يحب إذا نعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه. هذا ذكر بماذا؟ بالجوارح. فصار الذكر يشمل ثلاث أمور: الذكر بالقلب بعد واللسان والجوارح. ومن ذكر النعمة بالجوارح أيضا أن يقوم بشكرها، أن يقوم بالشكر. والله عز وجل أمرنا بذكر نعمته للغاية وهي قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ليس المراد أيضا أن تذكر نعمة فقط، بل لا بد من قرن هذا الذكر بالشكر. اذكروا نعمة الله عليكم، وقوله نعمة الله عليكم نعمة هنا مضاف مفرد مضاف، فيشمل جميع النعم وهي واحدة أو أكثر. وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها. اذكروا نعمة الله عليكم، قال المؤلف: بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هذا التفسير بناء على ايش؟ على أنه مخاطب أهل مكة، ولكن نقول اذكروا نعمة الله عليكم بالنعم التي لا تحصى وهي كثيرة جدا كما أسلفنا الأمثلة عليها. تكون نعمة بالإيجاد إشباب والإمداد والإعداد، كل هذه من الله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي: هل من خالق من زائدة وخالق مبتدع غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا وخبر مبتدع يرزقكم من السماء؟ أولا، هل من خالق؟ هل أداة استفهام فعل حرف ميلي حرف، فهي أداة استفهام. ومن زائدة، زائدة زائدة، زائدة زائدة. كيف زائدة زائدة؟ هذا النقطة زائدة النقطة زائدة للمعنى، لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على العموم. هل من خالق؟ فخالق إذا المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره، ما نعمل بها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، غير الله فيه قراءتان: غير وغيري، وكلاهما صحيح. نعم. أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة لللفظ، لفظ خالق، يعني خالق مجهول. وأما على قراءة الرفع فهي صفة تابعة لمحل خالق، لأن محله الرفع على الابتداء. ولهذا قال المؤلف: بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا. في كلام المؤلف لف ونشر مشوش. نعم، عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا. في كلام المؤلف لف ونشر مشوش. ثم الشيخ ما نعلم
كتابا هو قريب اللغة هو على كل الغفر والنشر من شواش هو أن يقدم ما حصل
ما أريد أن تعرفني به أنا ولا أخوان أعرف
أريد أن تنظر به يعني المفروض يكون بالجر نعم المفروض يكون بالجر نعم وعلى اللفظ
طيب من يعرف الرحمن بن طلع عيشة نعم
وهو قال بالجر
يعني قال ايش
بالجر ثم
لا
قال نعت بخالد
شوف هاي والله وش يقول بعد هات
طيب قال بالرفع مع الرفع يعني كيف يكون الرفع قال بالجر يعني إذا كان التبديل الرفع كان الرفع
غير
فكيف يكون الرفع لا
لما ذكر الرفع والجر بعدين قدم الجر هذا
الجر
وهذا
الجر
وهذا الجر وهذا الجر وهذا الجر وهذا
الجر
وهذا الجر وهذا
غير
مرتب لا في القرآن أو في الحديث أما في كلام الناس يقول مشوش يقول لك مشوش نعم طيب بالرفع والجر نعت لخالق لو كان مرتب الأفعال نعت لخالق محلا ولفظ يعني بالرفع يكون نعت المحل الجر يكون نعتا لله طيب ما يهم على كل حال أن غير الله فيها فيها قراءتان ولكل منهما وجه في اللغة العربية وقوله يرزقكم يقول مالك خبر المبتدأ هل الفعل نفسه خبر المبتدأ أو الجملة الجملة لكنهم عند الإعراب يتساهلون أنت تقول هذا فمثلا يقول فلان في المسجد يقول في المسجد جاء رجل خبر المبتدأ هل خالقنا الله يرزقكم يقول يرزقكم خبر المبتدأ وإن كان هو جملة قوله تعالى هل من خالق واستفهام بمعنى نعم وقد ذكرنا سابقا ان الاستفهام اذا كان بمعنى النفي فانه مشرب معنى التحدي يعني لو قال لا خالق قال الله يرزقكم استقام الكلام لكن قال هل من خالق صار ابلغ لانه يتضمن النفي والتحدي كانه يقول أروني خالقا غير الله يرزقكم من السماء والأرض كما قال تعالى في آية أخرى أروني ماذا خلقوا من الأرض طيب يقول هل من خالق غير الله خالق الخلق في الله التقدير ومنه قول الشاعر ولا أنت تثني ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق تفري ما خلقت يعني ما فبدأت ولكنه يطلق على الإيجاد المسبوق بتقدير الإيجاد المسبوق بتقدير نعم فهو خالق بمعنى لا بمعنى موجب إيجادا مسبوقا بتقدير طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الجواب
لا
لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض وقد سبق لنا إعراب على نفي الخلق عن ما سوى الله وقلنا إنه قد جاءت نصوص تدل على أن غير الله يخلق وأجبنا عن ذلك بماذا؟ بأن خلق غير الله نعم ليس إيجاد ولكنه تحويل من صورة إلى صورة وأيضا ليس عاما وليس عاما والشيء الثالث أن خلق غير الله هو من خلق الله في الواقع والله خلقكم وما تعملون حتى لو أن اليوم الذي خلقت هذا الشيء يعني أوجدته بمعنى عيّته من حال إلى حال فإن فعل هذا مخلوق لله عز وجل فعليه نقول إن الخالق الحقيقي هو الله، وقوله يرزقكم بمعنى يعطيكم، لأن الرزق بمعنى العطاء كما في قوله تعالى فارزقوهم منه. وقوله من السماء، فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر، وهذا لا شك أنه داخل فيه، فإن المطر من الرزق النازل من السماء. وهل هناك غيره رزق ينزل من السماء؟ نعم الوحدة، وهو رزق معنى. وفي شيء آخر
المن
والسلوى،
المن
والسلوى أن وش على بني إسرائيل. طيب لماذا لا نقول الطيور مطلقة مثلا؟ أو لم يروا الطير مسخرات في جو السماء فهي تنزل من السماء، وهو رزق من العباد أيضا،
من
الأرض هي من الأرض ومن السماء. طيب ممكن أن نقول إن الطل من الرزق اللي دون المطر، يعني الرطوبة هي من السماء أيضا وهي رزق لأنها تنفع الأشجار. طيب وقوله من السماء ومن الأرض، قدر من إشارة إلى أن الأرض معطوفة على إيش؟ السماء. النبات، النبات صح صح، لكنه صاف لأن الرزق من الأرض أكثر من النبات، النبات والمعادن والمياه وغير ذلك كثير من الأرض. وقالوا والاستفهام للتقرير أي لا خالق رازق غيره، قول للتقرير ثم قال أي لا خالق، هذا شبه تناقض، لأن قوله لا خالق يقتضي أن يكون معناه النفي، فهو كذلك، فهو للنفي المشرب التحدي، وأنه لا خالق إلا الله. إذا كان لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى فما الواجب؟ أن نعبد الله وحده أو لا؟ استمع، قال الله عز وجل لا إله إلا، أي لا معبود حق إلا هو. وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره؟ هل هذا إلا نقص في التصور ونقص في العقل أيضا والتصرف؟ نقص في التصور والعقل والتصرف، أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله كيف تعبد الله والعزة ومناة وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضا؟ في ناس يعبدون البقر، نعم، يقولون في ناس في الهند يعبدون البقر، وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطار الحديد فإنه يجب أن يقف ولو تكسر كل ما فيه، نعم، وفضع القطار يمشي بسرعة، إذا وقف تصادمت الأقراص ومات اللي فيها وتكسر، ولازم، لأن هذه إله، والإله ما يمكن أن يبتدع
التي تصفر ما،
نعم،
والتي تخذ الدكان وتعب،
أي نعم، وتأكل ما شاءت وتأكل ما شاء. المهم هل هذه عقول؟ من عقول؟ في الجاهلية يصنعون إله من التمر، من التمر، فإذا جاءوا أكلوا، نعم، أكلوا الإله. فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده بإقراركم واعترافكم فيجب أن يكون هو المعبود وحده لقوله لا إله إلا هو. إعراب هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام أو يخرج، يدخل إن أقر بها ويخرج إن أنكرها، إعرابها فيه ست أوجه للنحويين، وألف بعض العلماء رسالة ذلك، ولكن أحسن ما يقال في إعرابها أن لا نافية للجنس وإلهة اسمها وخبرها محذوف، تقدير حق لا إله حق وإلا على استثناء وحق الله بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف. طيب، وهل النفي هنا مسلط على الوجود أو على الوجود بحق؟ على الوجود بحق، لأن هناك آلهة دون الله تعبد لكن ليست بحق. قال الله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وقال: فما آنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ليس لها ربوبية. فأما تؤفكون، من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق؟ لو قال المؤلف عن عبادته لكان أحسن، لأن لا إله إلا هو هذه توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ ألوهية. وكلمة توحيد تشمل يعني الربوبية أيضا. ولو قال: فأما تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه الخالق وحده، لكان أحسن. وقول ترفقون، قال: أي تصرفون، تصرفون. فالأفك بمعنى الصرف، ماضيه أفك ومضارعه يأفك، أفكا به إفكا، أفكا بفتح. أما الإفك الكسر فهو الكذب، وكذب الواقع يتفق مع الأفك من حيث المعنى، لأن الكذب والأخطار بخلاف الواقع فهو صرف للشيء عن حقيقته. قال الله تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن من صرف. طيب، إذن تؤفكون أي تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم بأنه خالق وحده. والاستفهام في قوله فأنا تؤفكون، الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني كيف تقرون بأنه خالق وحده ثم تعبدون معه غيره. ثم قال عز وجل: وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك. قال: وإن يكذبوك، إن هنا شرطية وفعل الشرط يكذبوك، وجوابه فقد كذبت، واقترن بالفاء لأنه مصدر بقد. طيب، إن يكذبوك أي ينسبوك إلى الكذب فيقولون إنك كاذب، لست رسول الله عز وجل، بل أنت ساحر مجنون وكاهن وشاعر وما أشبه ذلك. نعم، وبعضهم يقول: لا بأس ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب. إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع، ليس ببدع من بني آدم، وليس غريبا من صنيع بني آدم، فقد كذبت رسل من قبل. من كذبهم؟ كذبهم أقوامهم، حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ما معه أحد. طيب، حتى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهرا وبالتوبيخ وبالوعيد وبالوعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وقوله رسل، التنكير هنا للتكثير والتعظيم، للتكثير والتعظيم، يعني رسل كثيرة ورسل عظيمة أيضا. كذب نوح، وكذب إبراهيم، وكذب موسى، وكذب هارون، وكذب عيسى، وهؤلاء أولي العزم من الرسل وأفضل الرسل كذبوا. ف فتكريمك إذن ليس ببدع. والمراد بهذا أمران: أحدهما تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى، يتسلى بذلك. لو أن أحدا أصيب بحادث غام، نعم، ثم رأينا الحوادث، واحد انكسر يده، واحد انكسر أصبعه، واحد انكسر فخذه، واحد انكسر صلبه، فقام الذي انكسر أصبعه يصيح ويتضجع، قلنا له فلان انكسر صلبه، وش يكون؟ يخف عليه الأمر وينساه، لأن تسلم النفس بالغير له أثر عظيم. قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم كما هو الشأن في حال الناس في الدنيا. وقالت الخنساء ترفي أخاها صخرا، ماذا قالت؟ قالت: وما يبقون ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبقون مثل أخي ولكن يسلي النفس عنه بالتأسي. كيف تقول يسلي النفس عنه بالتأسي؟ أقول هذه ما تعقوها، نعم، وهذه ما تعقوها، وهذه ما تعقوها، فأنت وغيرك سواء. نعم، فقد كذب رسول المقدم: وإلى الله ترجع الأمور. قول إلى الله، إلى الله ترجع الأمور، الجار مجرور متعلق بإيش؟ ترجع، وقدم بإفادة الحصر، بإفادة الحصر، يعني إلى الله لا غيره ترجع الأمور. وقد يقال انه قدم ايضا لفائده لفظيه وهي مراعاه الفواصل. طيب، قال المؤلف: ترجع الامور في الاخره فيجاد المكذبين وينصر المرسلين. وهذا ايضا من القصور، لان ترجع الامور في الاخره وفي الدنيا ايضا، نعم، فان الله ينصر المرسلين في الدنيا ويعاقب المكذبين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انتبه، إذا ترجع الأمور عام، أمور الدنيا والآخرة، وأمور الشرع وأمور القدر، فكل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، هو الأول والآخر، منه المبتدا وإليه المنتهى. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان له شيء فليأتي به، لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. وشكه إذا كان الخلق وهو الإيجاب لله، والأمر في التصرف والتصرف لله، إيش بقينا؟ ما بقي شيء، ولهذا لم يبقى شيء من الدين والآخرة لأحد أبدا، فالأمور كلها لله. طيب، الأمور هنا جمع أمر، وما معنى الأمر هنا؟ طلب الفعل على وجه الإسلام. الأمور بمعنى الشؤون، انتبه يا أخي، لأن الأمر الذي بمعنى طلب الفعل أو الاستعلاء جمعه أوامر لا أمور، فالأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن، أي شؤون الدنيا والآخرة وشؤون القدرية والشرعية كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كانت ترجع إلى الله وقد كذبت الرسل، فما مصير الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل النصر في الدنيا والآخرة، ومصير المكذبين الخذلان والخزي والعار في الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم. الله عليكم استفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب ذكر نعمة الله عز وجل في المواضع الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل: القلب واللسان والجوارح. ويستفاد من أهمية ذكر النعمة لأنها صدرت بإيش؟ يا أيها الناس. وهذا يدل على الأهمية، لأن ما صدر بالنداء معناه تنبيه المخاطب على الاستماع. ويستفاد من ذلك، من هذه الآية، أن الكفار مخاطبون بالشرائع. من أين يؤخذ؟ الناس، يا أيها الناس. فكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله، يجب على الكافر أيضا أن يذكر نعمة الله. وبناء عليه فإنه يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة، وقد يعاقب عليه أيضا في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم: واذكروا نعمة الله. وليس نعمة فقط، ولكنها جنس فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا، سواء عارف البدن أو العقل أو العرض أو المال. طيب. وقوله ومن فوائدها أيضا أنه لا خالق إلا الله، بدليل طلاق، بدليل
لا خالق إلا الله،
بدليل
بدليل أنه خلق
من الآية. الآن نتكلم على فوائد الآية، فنريد أن نأخذ الفائدة من كل لفظ أو كل جملة.
يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غيره؟
في أي كلمة؟ اكتب آية الآية كلها، خصصني محل الفائدة. هل من خالق غير الله؟ نعم. طيب وجه ذلك أنه لا خالق غير الله؟ إيه؟
إنه هو الذي رزقنا.
لا، وجه ذلك من صيغة اللفظ: هل من خالق غير الله؟
إنهم قالوا إنهم أقروا.
نعم عادي.
من خالق؟
نعم.
هنا هل استفهام بمعنى النفي؟
صح، استفهام بمعنى النفي، كأنه قال لا خالق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق يأتي الإنسان من فوق ومن تحت، من أي وقت؟
من السماء والأرض.
من السماء والأرض كذا؟ طيب، كما قال تعالى: لأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعداد والإمداد. من أين تؤخذ يا عبد الوهاب؟
رزقكم من السماء والأرض.
نعم، هذه فيها الإمداد، لأن الرزق إمداد الإنسان.
الخالق والخالق غير الله،
هذا الإجابة. طيب، بقينا الثالث. نعم. لا يتعمده. كيف ذلك؟ أن الله أعدنا لقبول الحق، ولا لا؟ فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول والاستدلال بالأدلة على مثباتها، فإن يشفقون عنها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أين تؤخذ يا أخي؟ أنت محلط؟ طيب نعم سيد.
هل من خالق غير الله لا يعني؟
كيف ذلك؟
عندما إذا قمت بأن الله على قلنا ولا خالق غير الله يمكن أن تأخذوا في عبادة
في عبادة يعني كما أنه خالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. طيب ولهذا نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يتضمن لأن ما عبد لا يعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية ما سوى الله. نعم لا إله إلا كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلهة لغير الله في قول فما أعرف عنه آلهة أن الألوهية الحق ليست إلا لله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الله. طيب ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره مع إقرارهم بأنهم خالق الله. يعني السيد من قوله فأنا تفقون لأن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتوبيخ والتوبيخ. نعم ثم قال الله عز وجل وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدع فالرسل قد كذبت من قبلك وهذا واضح من اللفظ. ومن فوائدها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟
طيب
تؤخذ من الرسول إن الله سبحانه وتعالى صلى بذكر من كذب من قبل. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى بخلقه أي نصر شنو الكلام اللي معه سامي ها؟ وشون المسجد؟
لا
وش الشيء العجيب اللي شفتيه؟ ها؟ كمبيوتر.
كمبيوتر؟ لا
ما استمعت لها. طيب. صحيح. ما جعل الله لغير من قبل في الجو. لكن الله انه صار من طلع اللي استمكي لك. طيب. قلنا من فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى في خلقه واحد. كيف هذا تخمن؟
أنه وإن يكذبوك فقد كذبت، إذا كذبت أنت فقد كذب الرسل، فأنهم كذبوا الرسل كما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة.
لأن التكذيب من فعل الغيب، من وجه الله.
لا ليس من فعل الله، يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس أنهم يكذبوا الرسل وأن الرسل يؤادوا ويكذبوا ويصبروا.
نعم.
سنة الله في الرسل أنهم يعني ما يعني يستقبلوا بالتصديق.
هذا كلام الله. نعم.
من قولك قد كذب وقد كذبت رسول يعني الناس
كذبت رسول
قولي وقد كذبت رسول فهذا للماضي هم سنة الله سبحانه وتعالى الرسل كلما جاء تكذب بالكلمات
هذا من الأهل أخوان
ويالله
نعم
في ابتلاء الرسول
ها؟ لا بصير تبليد بتصير غيرنا
إلى الله
تبليد. لا هو قلنا فيها تبليد الرسول وتهديد الكفار ما يمكن يثبت التهديد حتى نقول إن سنة الله تعالى في الأمم واحدة لأنه لولا ذلك لقال الكفار طيب وإذا كذب وإذا كذبت القوم أهلكوا ما لهم ولهم يعني ما يمكن يصدق بأن في هذه الآية تهديد تهديدا حتى نقول إن سنة الله تعالى واحد نعم أيضا نقول باستفاد أن سنة الله تعالى في الناس واحدة لأنه أهلك من كذبوا الرسل وهدد من كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم هل يستفاد من الآية أن رسول الله أن محمدا رسول الله كيف ذلك؟
كذبت رسل يعني رسول وهم رسل
ولولا ذلك لم يكن لقول فقط كذب من قبلك فائدة طيب من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور الشؤون كلها إلى الله سبحانه وتعالى طيب وش وجهه؟ وجه اختصاص هذا بالله؟ كان هنا ما وجه اختصاص ذلك بالله هذا
تقديم الجار والمجرور الى الله خبر
تقديم المعمول تقديم المعمول يفيد الحصر نعم اذا الى الله لا الى غيره ترجع الامور طيب من فوائد الايه الكريمه انه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يلجأ إلى ربه وأن يتعلق به نعم كيف ذلك؟ إذا كان في المثل إلى الله فليكن طلب إزالة الضراء من الله طيب وفيه أيضا وجود تحكيم الكتاب والسنة وأنه لا يجوز العدول عما دل عليه الكتاب والسنة أي كيف ذلك؟
إن الأمور والسؤول جميعا تدعى الله
ومنها الحكم بين الناس فيجب أن يكون مرجعه إلى الله طيب ومنها أن من حكم غير كتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله
طيب
إلى الله تجعل أمور
هنا لم
يرجع الأمور ولم يرجع الأمور طيب ومنها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق علم او مال او جاه او ولد او زوجه الى نفسه فيقول انما اوتيته على علم عندي
ترجع الامور الى الله ترجع الامور
نعم
اذا ارجع الى نفسه او الى خيره ما ارجع الى الله
من ارجع الى الله طيب ومنها اثبات نعمة الله عز وجل على العباد بإرسال الرسل بقوله فقد كذبت رسل والرسل إرساله من أكبر النعم لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسل الإنسان يعرف مثلا بفطرته أن الله تعالى موجود وأن له ربا خالقا مدبرا لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا من طريق الرسل ومن فوائد الآية أيضا إثبات حكمة الله عز وجل حيث جعل للرسل من يكذبه لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان فهذا من الحكم العظيمة أن يجعل الله للرسل من يكذبه لولا تكذيبه لم يحصل الامتحان إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تميز الخبيث من الطيب، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا قامت سوق الجهاد، ولا الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر. نعم. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل. في هذا الحكم كثيرة، منها أيضا أنه لا يتبين الحق حتى يعرف الباطل، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. هذا الباطل الذي ينازع الحق ما عرف الحق، لكان كل سواء ولا نعرف هذا ولا نعرف حقا من باطل. ثم قال تعالى مبتدأ الدرس الجديد: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الخطاب هنا موجه، أو النداء موجه لعموم الناس، كل الناس المؤمن والكافر. قال: إن وعد الله، قال المؤلف بالبعث وغيره، وصدق. فكل ما وعد الله به فإنه حق، سواء البعث أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخذلان أو غير ذلك مما وعد الله به فإنه حق. حق هنا بمعنى صدق وثابت، فهو باعتبار الإخبار به إيش؟ صدق، باعتبار الإخبار به صدق وأنه سيكون، وباعتبار وقوعه إيش؟ ما هو عدل ثابت، باعتبار وقوعه ثابت ولا بد. فالحق هنا بمعنى الصادق من حيث الخبر به، الواقع من حيث ثبوته، وأنه أمر كان لا محالة. ليس وعد الله عز وجل كوعد غيره، قد يعلم.